أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نحن قلنا بالأمس أنها كانت النتيجة أن توثيقات المتقدمين كانت ناشئة عن حس، وعلى أقلها إن لم نقطع بذلك فإننا نشك في المقام، هل هي ناشئة عن حس أم ناشئة عن حدث؟ فنجري في المقام أصالة، قلنا توجد أصالة الحس العقلائية فتجري في المقام، فنبني على أن توثيقاتهم كانت ناشئة عن حدث، عفوا عن حس. هذا خلاصة ما تقدم. الشيخ جاء تحت عنوان إشكال وجواب. الإشكال المفروض كان بعد واضح، باعتبار الشيخ فخر الدين الطريحي رحمه الله قال أن توثيقات المتقدمين لا يمكن الاعتماد عليها. لماذا؟ قال لأنها مبنية على الحدث وعلى الاجتهاد وعلى النظر، وليست حسية لكي يمكن الاعتماد عليها. جوابه، وأيضا الشيخ لا يتوقف كثيرا باعتبار اتضح المطلب سابقا، قال جوابه: أولا هذا الجزم، أنت تجزم وتقول لأن لا يمكن الاعتماد عليها لأنها مبنية على حدث. من أين جئت بهذا الجزم؟ ما هو دليلك على هذا الجزم؟ هذه دعوة بلا دليل. بل قلنا أننا على أقل الاحتمال أننا نشك في المقام، ونحتمل ماذا؟ أنها صادرة عن حس، ومع وجود الاحتمال تجري أصالة. عندنا في المقام أصالة، أصالة في الحس العقلائية، ومع وجود احتمال الحس في توثيقاتهم نجري الأصالة ونعمل بها. أما دعواك هذه فلم تأتي بها على دليل، أنت تقول لا يمكن الاعتماد على توثيقات لأنها مبنية عن حدث. هذا جزم منك، من أين جئت بهذا الجزم؟ ما هو داعي لهذا الجزم؟ لا يتعدى أن يكون دعوة، فلا يوجد دليل، فهي دعوة بلا بينة. هذا بالنسبة للإشكال الأول، لم يتوقف معه الشيخ كثيرا. الإشكال الثاني إشكال مهم، وهو إشكال الإرسال في هذه التوثيقات. هذا الإشكال سوف يأتي مستقبلا إن شاء الله عندما يتطرق الشيخ إلى مبحث المناط والملاك في حجيات توثيقات المتقدمين، سوف يأتي هناك. هنا سوف يقف مع الإشكال وقفة مجملة، وعندما يأتي البحث عن مدرك حجية توثيقات المتقدمين سوف يتطرق إليه ويجيب بجوابين آخرين غير هذا الجواب الذي سوف يذكره الآن. حاصل هذا الإشكال ومفاد هذا الإشكال، قال: أنتم إذا كانت الرواية مرسلة لا تأخذون بها، كيف تكون مرسلة؟ يعني الراوي الذي يكون بعيدا عن زمن الإمام ويقول قال الإمام الصادق، تقولون هذا الرواية مرسلة لأنه لا يوجد رجال لسندها، لأنه بعيد عن زمن الإمام لا تأخذون بها. يقول نفس هذا الكلام يأتي في توثيقات المتقدمين، كيف؟ قال أن النجاشي أو الكشي، بعض الرواة زمنهم بعيد عن، لم يكن معاصرين للكشي أو النجاشي، والنجاشي عندما يوثقه ماذا يقول؟ يقول هذا زرارة ثقة. هذا ماذا معناه؟ معناه توجد فاصلة زمنية بين الكشي وبين زرارة ولم يذكرها لنا، فهذا أيضا إرسال، لأن زرارة في زمن بعيد ومتقدم على الكشي أو على النجاشي أو على الطوسي، وهو لم يذكر الواسطة، فهذا إرسال في هذا التوثيق، والإرسال لا يمكن الاعتماد عليه. فكما أن الإرسال في مقام نقل الحكم، لو قال الكشي قال الصادق كذا وكيد، فكما أن هذا إرسال في مقام نقل الحكم وهو ليس بحجة ولا يمكن الاعتماد عليه، كذلك الإرسال في مقام التوثيق لا يكون حجة ولا يمكن الاعتماد عليه. لماذا؟ لأننا نحتمل أن هذه الواسطة فيهم من لا يمكن الاعتماد عليه، وفيهم من هو مخدوش في وثاقته أو في ضابطيته أو في عدالته، فلا يمكن الاعتماد على هذه التوثيقات لأنها مرسلة. فنفس الملاك الذي يوجد في إرسال الأحكام الذي لا يمكن الاعتماد عليه لأننا نحتمل أن توجد بالواسطة من هو مطعون فيه ومن هو يوجد فيه جارح ومن يوجد فيه قادح في وثاقته، فلا يمكن الاعتماد على الإرسال في مقام نقل الحكم، كذلك في مقام التوثيق، الإرسال في مقام التوثيق نحتمل أن هذه الواسطة أحد رجال الواسطة بين النجاشي وبين زرارة أو بين النجاشي وبين محمد المسلم، نحتمل أن أحدا من الواسطة له جارح في الخارج ومقدوح في وثاقته، فلا يمكن الاعتماد على هكذا توثيقات لأنها مرسلة لنفس هذا الحكم ولنفس هذا الميلاد نفس هذه العلة. هذا هو الإشكال المهم. الإشكال الثاني الذي أشار إليه المصنف هو إشكال الإرسال في التوثيقات. هذا الإشكال لصاحبه معاصر وهو موجود لا يزال على قيد الحياة، الشيخ عاصف محسني حط طلبة السيد الخوئي، شيخ عاصف محسن يسكن الآن في أفغانستان، ذكر هذا الإشكال في كتابي بحث في علم الرجال، كتاب متداول موجود. وقلنا في درس سابق أنه في حين أجاب عليه جملة من الأعلام عندما كان في النجف، وقال الشيخ عاصف محسني أنه من يأتيني بجواب عن هذا الإشكال أدفع له كذا جائزة وكذا هدية. المصنف يجيب على نحو الإجمال، قلنا سوف يأتي الوقوف تفصيل مع هذا الإشكال، يجيب على نحو الإجمال ويقول هو أن وثاقة هؤلاء الذين يوثقهم النجاشي أو طوسي، أن وثاقة هؤلاء الذين يوثقهم النجاشي والطوسي أي الرواة الناقلين للأخبار، أن وثاقتهم كانت مشهورة وكانت من الواضحات كالشمس في رابعة النهار، كما أننا الآن عندما نقول أن الآخر ثقة أو نقول أن الأنصار ثقة، فهل معنى هذا أن توثيقنا لهم عن حدث؟ لا، لأن وثاقتهم ولأن جلالة قدرهم واضحة ومشهورة كالشمس في رابعة النهار، وكذلك لا تكون لا يكون توثيقنا للأنصار ولا يكون توثيقنا للآخر مرسلا، لأنه ليس إخبار وكان هذا الإخبار مفقود الواسطة، نحن جاي ننقل في الواقع معين موجود وهو وضوح وثاقتهم ووضوح جلالة قدرهم. وكذلك الحال في هؤلاء الرواة الذين نص النجاشي أو طوسي على وثاقتهم، هؤلاء كانت وثاقتهم واضحة ومشتهرة في الآفاق وأخذوها يدا بيد سلفا خلفا عن سلف، فلم يكن ذكرهم للوثاقة مرسلا ولم يكن ذكرهم للوثاقة ناشئا عن حدث، وإنما لهذه النكتة ولكونها واضحة ولكونها ماذا مشتهرة، فإذن لا نحتمل الإرسال لأنها ليست عبارة عن إخبار مفقود الواسطة لكي تحتج علينا بهذا الأمر، وليست ناشئة عن حدث لما تقدم لأصالة الحس العقلائي، وإنما لشيء ثالث وهو الاشتهار والوضوح في الوثاقة، ولذلك قاموا بتدوين وثاقتهم. هذا هو الجواب الإجمالي الذي يذكره المصنف على الشيخ عاصف محسني. قد يشكل الشيخ عاصف محسني ويحاول دفع هذا الجواب، ماذا يقول؟ يقول أننا لا يمكن أن نفسر هذا الاختلاف في التوثيق والوضوح في نقل الشسمة في نقل الوثاقة، لا يمكن أن نفسره هذا الإخبار بالوضوح وبالاجتهاد في الوثاقة. والدليل أنه لو كانت واضحة وثاقتهم ومنتشرة وثاقتهم لما اختلف النجاشي والطوسي في كثير من الموارد، في كثير من الموارد كان يختلفون النجاشي يوثق والطوسي يضعف، فلو كانت وثاقة أليف منتشرة وواضحة فلماذا ضعفه النجاشي ووثقه الطوسي اختلفوا في ذلك؟ المفروض أن الشيء الواضح لا يختلفان فيه. ولو كان ضعف باء واضحا فلماذا اختلف فيه الطوسي وقال عنه ثقة؟ هذا دليل على أن وثاقتهم على أن هذا الإخبار لم يكن ناشئا عن الوضوح وعن الاشتهار. الشيخ الإيرواني حفظه الله أيضا كعادته يقول هذا الإشكال ليس بإشكال واقع. نقول لماذا؟ نقول لأننا نحن الآن المعاصرين قد بعض الشخصيات نختلف فيها. أنا أقول عنها ثقة وأنه جيل قدر وأنه إنسان مؤمن، وآخر يقول عنه لا ليس ثقة وليس جيل قدر وليس إنسان مؤمن. يقول وكل يدعي ماذا؟ الوضوح. يقول هذا ليس معنى أن هذا الإخبار عن الوثاقة هذا إخبار ماذا؟ عن حدث، أو هذا إخبار متصل بلا واسطة. يقول هذا أيضا لا يضر بالوضوح. يقول وسوف يأتي جواب هذا الإشكال مفصلا إن شاء الله تعالى عندما نقف في مدرك حجية قول الرجال المتقدمين. هذا بالحول الإجمالي يذكره الشيخ. هذا الجواب طبعا عليه إشكالات كثيرة،
غير
ناقض عليه إشكالات، ولذلك هو في البحث القادم سوف يذكر جوابين غير هذا الجواب. طبعا من ضمن الأجوبة التي تذكر في المقام هو ما ذكره الشيخ الداوري. الشيخ الداوري يقول أن الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي لم ينصوا على وثاقة شخص إلا بعد أن أحرزوا إما وجدانا أو تعبدا وتثبتوا من الواسطة التي ينقلون عليها، وكانت لديهم حالة العلم والقطع بالوثاقة، عند ذلك يكتبون أنها ثقة. يقول وإلا لو كانوا يحتملون وجود خدش في الواسطة أو خدش في أحد مشائخهم لم نصوا على ذلك وقالوا أن هذا وثقه فلان ويوجد كذا في الواسطة، أو هذا ضعفه فلان ويوجد كذا في الواسطة. يقول وبما أنهم لم ينصوا على ذلك فهذا معناه أنهم قد أحرزوا أما بالإحراز الوجداني علم القطعي أو بالعلم التعبدي أن الواسطة بينهم وبين الشيخ وبين الراوي الذي نصوا على وثاقته أن هؤلاء مشائخهم الواسطة، هؤلاء كانوا متثبتين وكانوا ثقات وكانوا عدولا وكانوا متحرزين. يقول وعند ذلك نصوا على الوثاقة.
الشيخ يعني
حجية
هذا أمر عندهم تكفي
حجيته
بالنسبة لنا،
لأنه يقول هذا مو اجتهاد، هذا جاي نقولون في شيء واقع، في شيء واقع. يقول هذا اللي قبل النجاشي أيضا واللي قبله واللي قبله ما يجي في شيء من عنده، وإنما جاي ينقل يد بيد واحد عن واحد، في شيء واقع، مو في شيء هو يتبنى حتى يكون حجة فقط على نفسه، لا، وإنما تثبت من واقع حصل له العلم من أن الواقع كذا. يقول ولذلك نقله لنا. وقلنا طبعا هذا أيضا هو الشيخ عاصم محسن الظاهر أيضا عنده إشكال على هذا الجواب. على كل حال تفصيل هذا البحث وهذا الإشكال سوف يأتي إن شاء الله، وسوف يذكر الشيخ نفسه جوابين آخرين على هذا الإشكال، لأنه الظاهر ناظر إلى جهة الضعف والتهاوت في هذا الجواب وهو واضح كما ترى. على كل حال هذه هي الإشكالات التي عنوانها الشيخ بإشكال وجواب، هو إشكال طبيعي وقلنا أنه اتضح من الدرس السابق. والإشكال الآخر هو إشكال الشيخ آصف محسني وأيضا أجاب عنه بنحو الإجمال. وصل بنا الكلام إلى العنوان الآخر والطريق الآخر لمعرفة وثاقة الرواة. تقدم طريقان لمعرفة الوثاقة، الطريق الأول نص أحد المعصومين عليهم السلام، الطريق الآخر هو توثيق المتقدمين. وصل بنا الكلام إلى توثيق أحد الأعلام المتأخرين. المراد بالمتأخرين هم العلماء أو الرجاليين الذين لم يكونوا معاصرين للرواة ولم يكونوا في زمن قريب عن عصرهم، ولذلك كان توثيقهم يحتاج إلى أعمال فكر وأعمال نظر وإلى حاجز. توثيقات المتأخرين أيضا فيها لحاظان. المتأخر العالم المتأخر تارة يوثق من هو في عصره، يعني فرض أن ابن شهر عاشور تارة يوثق العلماء المعاصرين له، لا يوثق الرواة الذين يروون الروايات عن المعصوم مباشرة ويقول عنهم كانوا ثقاتين كانوا عدولا كانوا ورقا. وأخرى لا يوثقون منهم بعيدين عن أصلهم، يوثقون نفس الرواة الذين يروون عن ماذا؟ عن الإمام مباشرة. يوثقون زرارة أو محمد بن مسلم. بحثنا هنا ينصب على هذا
الثاني، على اعتبار الأول من أنحس يعني،
باعتبار أنهم كانوا معاصرين لهم هؤلاء. يعني الآن لما السيد الخوئي يوثق لنا أحد علماء المعاصرين، هذا لا أشكال فيه، لأنه عن حس رآه واستمع إليه واختبره فوثقه. إنما الكلام لو أن السيد الخوئي، سواء كان شيخ المعاصرين فكان له مدخلين، لو أن العلامة الحلي أو ابن طاووس أو بشر آشوب أو منتجب الدين القومي، الكلام لو وثقوا زرارة أو لو وثقوا محمد مسلم، والحال أن بينهم سنين متمادية. هنا بحثنا. فإذن بحثنا المتأخرين في توثيقاتهم للرواة المباشرين للأئمة عليهم السلام، ومن هم في زمن بعيد عن زمنهم. ما هو حكم هذا التوثيق؟ هل يمكن الاعتماد على هذا التوثيق أو لا يمكن الاعتماد على هذا التوثيق؟ في المقام يوجد رأيان. هناك من قال بعدم حجية توثيقات المتأخرين، وهناك من قال بحجية توثيقات المتأخرين. قال أما الذي رفض حجية توثيقات المتأخرين ذكر دليل على ذلك. ما هو دليلكم على أن توثيقات المتأخرين ليست بحجة؟ قال توثيقات المتأخرين ليست بحجة لأننا نحتمل فيها أمران، أو نحتمل فيها أمرين: إما أنها ناشئة عن حس فنجلي أصالة الحس العقلائي، أو نحتمل أنها ماذا؟ ناشئة عن ماذا؟
عن توثيقات الآخرين المعاصرين.
يعني تارة يكون المتأخر يقول زرارة وثقه النجاش وثقه الطوسي، هنا لا تكون الحجة نفس المتأخر، وإنما هو النقل عن النجاش الطوسي، فإذا تكون حجتها توثيق من باب أنه ماذا؟ وثق المتقدمون. وإنما كلامنا في المواد التي لم ينص المتقدمون على على توثيقهم، إنما كان مجهولا، كان مهملا، كان متروكا، وجاء العلامة أو جاء ابن طاووس ونص على وثاقته، نقول هذا التوثيق ماذا يحتمل فيه؟ هل يحتمل فيه أنه ناشئ عن حس؟ نقول كلا، لا يحتمل فيه أنه ناشئ عن حس. لماذا؟ فاصلة زمنية كبيرة، فاصلة زمنية كبيرة بين زرارة أو بين محمد مسلم فرض لو كان مهمول متروكين، وبين العلامة وبين ابن داود وبين ابن طاووس، فأنى له التوثيق. والحال أن سلسلة الرواية قد انقطعت بعد الشيخ الطوسي. قبل الشيخ الطوسي كان الشيخ الطوسي ينقل عن قبله وعن اللي قبله وعن اللي قبله أن فلان ثقة، وينقل عن اللي قبله عن اللي قبله الرواية. أما بعد الشيخ الطوسي إلى زماننا قد انقطعت هذه السلسلة، وإنما كل من جاء بعد الشيخ الطوسي هو ينقل عن من؟ ينقل عن الشيخ الطوسي، يستند إلى ما يرويه الشيخ الطوسي. فإذن نحن نجزم أن توثيقهم لم يكن عن حس، وإنما كان عن حدث. قد تقول لعله يوجد طريق لهؤلاء المتأخرين وسلسلة عن غير الشيخ الطوسي، لم يطلع عليها الشيخ الطوسي. الشيخ يقول هذه مدفوعة. لماذا؟ يقول لأننا نستبعد أن يوجد طريق للمتأخرين إلى الرواة خاص ولم يعثر عليه الشيخ الطوسي، هذا مستبعد، لأن الشيخ الطوسي في زمانه كان جميع الطرق تنتهي إليه. كان الشيخ الطوسي ملتقى الطرق جميعا بين الفترة المتأخرة عنه والفترة المتقدمة عليه. فنستبعد أن يوجد طريق لا يمر بالشيخ الطوسي. يقول والدليل هو أنه نفس العلامة الحلي عندما يجيز السادة بني زهرة، هؤلاء من العلماء أعطاهم إجازة في الرواية، إنكم يجوز لكم أن تنقلوا ما أرد من الروايات عن أستاذي فلان، عن أستاذي فلان، عن أستاذي فلان، عن فلان فلان، قال الطرق كلها التي ذكرها تمر بشيخ الطوسي.
ولو وجد طريقا آخر لذكره.
يقول لو كان عنده طريق مستقل لا يمر بالشيخ الطوسي لذكره بإجازته لبني زهرة، والحال أنه لم يذكره، فهذا على أنه لا يوجد طريق مستقل للعلامة الحلي
إلا ويمر بالشيخ،
لا يمر بالشيخ الطوسي. والإجازة واضحة موجودة في آخر كتاب البحار، هناك مذكورة هذه الإجازة. اللي يراجع كتاب البحار في فصل الإجازات يرى إجازة العلامة للأستاذ بني زهرة، يقول لهم أجزت لكم أن تروا عني الروايات ما صح من الروايات عني، عن أستاذي فلان، عن أستاذي فلان، عن أستاذي فلان، عن أستاذي فلان وفلان وفلان وفلان، عن الشيخ الطوسي الصدوق إلى زرارة. الطريق الآخر أيضا يمر بالطوسي إلى المفيد. الطريق الثالث أيضا يمر بالطوسي إلى أستاذ الطوسي الآخر ابن بابو هن خمي. يقول كل الطرق تأتي هكذا وتلتقي بالطوسي. شوي مثلثين تخلي رأس واحد يم واحد، هذا ملتقي رأسين شيخ الطوسي، وهذا تشعب منه وتشعب منه هذه الطرق. يقول كلها هذه الطرق تلتقي بالشيخ الطوسي، فإذا نستبعد هذا الشيء. هذا هو الرأي الأول في توثيقات المتأخرين، قالوا أنه لا يمكن الاعتماد على توثيقات المتأخرين، ليست حجة لأنها لا نحتمل فيها الحس، بل نجزم بأنها ناشئة عن حدث، ولا تجد أصلاً حس العقلائي هنا. والدليل على ذلك أن سلسلة الرواة بعد الشيخ الطوسي قد انقطعت، ولا يوجد طريق مستقل للمتأخرين لا يمر بالشيخ الطوسي. والدليل أنهم في إجازاتهم المتأخرين، ومنها إجازة العلامة لبني زهرة لسادة بني زهرة، تمر بشيخ الطوسي، فلو كان له طريق مستقل لذكره. هذا ما يمكن أن يقال في عدم حجية توثيقات المتأخرين، فالعلامة الحلي رحمه الله أو الشيخ ابن داود الحلي أيضا في كتابه رجال ابن داود، أو السيد بن طاووس، أو الشيخ ابن شهر أشوف في كتاب معالم العلماء، أو الشيخ منتجب الدين القمي في كتابه أيضا الرجالي المعروف، ولا يمكن الاعتماد عليها. في قبال هذا الرأي يوجد رأي آخر بأنه يجوز الاعتماد، يمكن الاعتماد على توثيقات المتأخرين، وأن توثيقات المتأخرين حجة في هذا المقام. لماذا؟ ما هو وجه الحجية؟ قال لأننا نحتمل أن الشيخ أن العلامة الحلي رحمه الله قد عثر على بعض الكتب الرجالية التي لم يعثر عليها الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي، وأنه قد وصلت إليه كتب معتبرة في هذا المجال واعتمد عليها في التوثيق. قال وكشاهد على ذلك أن هناك مجموعة من العلماء، ويذكر أسماءهم الشيخ الإيرواني يصدهم، مجموعة من العلماء قد عثروا على كتب روائية وعلى الأصول الروائية. المراد من الأصول شنو؟ قلنا في درس سابق الأصول عبارة عن ملازم كان لنا عليهم السلام في مجالسهم وفي دروسهم عندما يحدثون بالروايات، كان الرواة وتلاميذهم يكتبونها في ملازم، يكتبون الروايات شنو الرواية حدثها الإمام يكتبونها، ثم بعد ذلك عندما انتهوا منها عرضوها على الإمام، فقال الإمام هذا صحيح ونحن قلناه وأمضاها ختمها. هذا يسمى بالأصل، هو ذكر روايات من دون تصنيف، من دون تقسيم إلى أبواب، وإنما تجد رواية واحدة تتحدث عن عدة أحكام في الطهارة وفي الصلاة وفي غيرها وفي غيره، هذا يسمى ملازم، سموها بالأصول. قال الدليل والشاهد على أنهم قد عثروا، أو من المحتمل قريبا أنهم قد عثروا على كتب رجالية يعتمدوا عليها في التوثيق لم يعثر عليها الشيخ الطوسي أو النجاشي، أن هناك كثير من العلماء قد عثروا على مجموعة من الأصول الحديثية واعتمدوا عليها، والحال أن المتقدمين كالطوسي وغيره لم يعثروا عليها. يقول فهذا الشيخ ابن إدريس قد عثر على بعض الأصول الأربعمائة. هذه المناسبة كانت 400 منزل يسمونها أصول الأربعمائة. هذا الشيخ ابن إدريس الحلي قد عثر على الأصول الأربعمائة واستخرج منها أحاديث وأدرجها في آخر السرائر المعروف بمسرفات السرائر، أدرجها في مسرفات السرائر. والحال أن ابن إدريس بعد الشيخ الطوسي تقريبا ب 75 أو 100 سنة، والشيخ الطوسي لم يحفظ عليها. يقول وكذلك السيد رضي الدين بن طاووس الذي هو سبط الشيخ الطوسي، ابن بنت الشيخ الطوسي ابن طاووس، عثر أيضا على قسم آخر من هذه الأصول الأربعمائة الحديثية وأدرجها في كتاب مسمى بكشف المحجة، والحال أن أيضا الشيخ الطوسي لم يحفظ عليها. يقول وكذلك في العصور الأخيرة ليس ببعيد جدا في عصر العلامة وعصر بن طاووس السيد محمد القهدمري أيضا عثر على بعض الأصول التي هي 16، عثر على 16 أصلا وطبعها في كتاب مستقل موجود في السوق يسمى الأصول 16، كتاب معروف بالأصول 16. وكذلك الشيخ الطوسي وغيره لم يحفظوا عليها. وكذلك الشيخ النائيني ينقل في كتابه أجل التقريرات أن الميرزا حسين النوري، الميرزا حسين جدا معاصر، أستاذ أغا مزوق الطهراني، أستاذ شيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، أن الشيخ الميرزا حسين النوري كان لديه ما يقرب من 50 أصلا. يقول إذن بما أن هؤلاء قد وقع، مو احتمال، قد وقع في الواقع وفي يعني شيء مفروغ من عنده أنهم كانت لديهم بعض الأصول، وكذلك من المحتمل القريب جدا أن العلامة الحلي قد حصل على بعض الكتب الرجالية التي لم يحصل عليها ماذا؟ الشيخ الطوسي. أيضا أضاف الشيخ قال وأما إشكالكم، هذا لسان حال المتأخرين، قال وأما إشكالكم أنه لو كان هناك طريق المتأخرين لا يمر بالشيخ الطوسي تقولون لو كان لعث عليه الشيخ الطوسي، نقول هذا الإشكال يتوجه إليكم أنتم. انتفاء اجراء هذه القاعده بل يثبت ونقطع ان توثيقاته كانت عن ماذا؟ كانت عن حدث لا عن حس. المهم الشيخ يقول الصحيح من الرايين هو الراي الذي ينكر حجيه توثيقات المتاخرين. والدليل يقول ونركز طبعا يقول نركز كلامنا حول العلامه الحلي. لماذا؟ لانه كان اكثر احاطه في علم الرجال من ضمن المتاخرين واكثر دقه ولديه باع في هذا المجال. فنركز الكلام حوله. طبعا العلامة الحلي كان مولود سنة 648 هجرية وتوفى سنة 726 هجرية. كان معاصر للشيخ ابن داود الحلي.
عفوا العلامة الحلي والمحقق على اثنيناتهم.
العلامة الحلي تلميذ المحقق الحلي. العلامة الحلي. 648 هجرية ولاة العلامة الحلي. ووفاته 726 هجرية. يعني قبل كثير. ابن داود كان ايضا ولادته سنة 647 قبل العلامة في سنة ولادته. العلامة ضمنها بسنة. وفاته سنة 707. كان العلامة الحلي والشيخ ابن داود الحلي كانا زميلين في الدرس يحضرون عند المحقق الحلي. ولذلك الافاجع رجال ابن داود. رجال ابن داود قسموا الى قسمين. القسم الاول ذكر فيه المندوحين والثقات من العلماء ومن الرواة. والقسم الثاني المذمومين. وفي القسم الأول ترجم للعلامة الحلي وذكر أنه تلميذ أنه زميله وأنه معاصر له وأنه ثقة ثابت معتمد. يقول في البداية نركز حديثنا
عليكم السلام ورحمة الله.
نركز حديثنا عن العلامة الحلي. نقول في البداية أن الموارد التي اختص فيها العلامة في التوثيق ولم ينص الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي على وثاقتها هذه الموارد قليلة. وإلا فأكثر الموارد التي نص على الوثاقة هو ينقل التوثيق عن الطوسي وعن النجاشي. أما المواد التي هو اختص فيها فهي قليلة. يقول فثمرة هذا البحث فقط في هذه الموارد القليلة هي أنها هذه ناشئة عن حس أم ناشئة عن حدث، وهل يمكن الاعتماد فيها على توثيقات العلامة أو لا يمكن الاعتماد فيها على توثيقات العلامة. يقول قلنا أننا بضغط قاطع أن توثيقات متأخرين ومن ضمنهم العلامة لا يمكن الاعتماد عليها. لماذا؟ قال لي أن الوجه في عدم حجية توثيقات العلامة هو أن توثيقات العلامة لا تخلو من وجهين في قبولها. لا يخلو من وجهين، إما أننا نحتمل فيها أصالة الحس فنجري أثر الحس العقلائية، أو تكون حجة من باب كونه من أهل الخبرة لخبرويته العلامة الحلي. يعني ثلاثة نفرض أن العلامة الحلي نحتمل في هذه التوثيقات أنها ناشئة عن حس فنجري أصالة الحس العقلائية، وأخرى نقول لا أنها حجة من باب ماذا؟ أنها أكثر خبروية وصاحب خبرة وصاحب اختصاص. يقول وهذان الفرضان كلاهما لا يمكن إجراءهما في العلامة الحلي. أما عدم إمكان إجراء أصالة الحس يقول فلأننا لا نجزم بإمكان إجراء أصالة الحس العقلائية في توثيقات العلامة الحلي. لماذا؟ لأن قلنا أن أصالة الحس إنما ننتقل إليها إذا كنا لا نحتمل الحس، إذا كنا نشك ونتردد أنها عن حس أو حدث. أما العلامة الحلي فقلنا نحن نجزم والدليل قد قام على أن توثيقات العلامة ماذا؟
ليست عن حس
وإنما عن حدث. فإذا سالب انتفاء الموضوع، موضوع قاعدة أصالة الحس العقلائية غير متوفر، موضوعها ماذا؟ احتمال الحس أو تردد بين الحس والحدث، فنبني على أصالة الحس، وهذا الموضوع غير متوفر. لماذا؟ لقيام الدليل القاطع من نفس كلمات العلامة على أن توثيقاته كانت ناشئة عن ماذا؟ عن حدث لا عن حس. والدليل يذكر بعض الموارد من كلمات العلامة، الشيخ يذكر بعض الموارد من كلمات العلامة التي تدل على أن توثيقاتها كانت ناشئة عن ماذا؟
عن حدث.
عن حدث. أنا طبعا البارحة راجعت الخلاصة من العلامة، الشيخ لم يذكر كلمة العلامة في المقدمة، في مقدمة العلامة جدا كلمة لطيفة تشير إلى أنه يعتمد على الحدث وعلى آرائه الخاصة. ماذا يقول في مقدمته؟ يقول: ولم نطل الكتاب، هو الكتاب اسمه الخلاصة في علم الرجال، قال: ولم نطل الكتاب، يعني جعلناه خلاصة مختصر، ولم نطل الكتاب بذكر جميع الرواة.
بالمقدمة
مالت الخلاصة من علام الحلي، قال: ولم نطل الكتاب، هذا بعد كلام كثير، قال: ولم نطل الكتاب بذكر جميع الرواة، بل اقتصرنا على قسمين منهم.
ولم نطل الكتاب
بذكر جميع الرواة، بل اقتصرنا على قسمين منهم. يا هم القسمين، الأول هم وهم الذين اعتمدوا، لاحظوا اعتمدوا على روايتهم. القسم الأول هم الذين اعتمدوا، لاحظوا اعتمدوا على روايتهم. والقسم الثاني والذين اتوقفوا عن العمل بنقلهم، اتوقفوا عن العمل بنقلهم، اما لضعف او كذا او كذا، بعدين شو يقول؟ او لكونه مجهولا عندي. هذا في صفحه 44 من الخلاصه التي محققه من قبل دار الفقاهه. فاذا هذا تصريح من العلامه، يقول اعتمد انا يعني اجتهادي اوصاني الى الاعتماد على قولهم، واتوقف ان اجتهادي اوصاني الى عدم الاعتماد ماذا؟ على قولهم. والا نحن اذا راجع توثيقات المتقدمين، يعني يقول انا اعتمد وانا لا اعتمد، انا جاي انقل فد شيء واقع انتم تعتمدون عليه، الطائفه تعتمد عليه في استنباط الاحكام الشرعيه، وكذلك انا باعتبار واحد من الطائفه ايضا اعتمد عليه، لا انا اعتمد بما انا باجتهادي انا، وانما جاي انقل شيء واقع. والحال ان العلامة يصرح بانه ماذا؟ انه هو اجتهاده. وكذلك يقول: وقد رتبته على قسمين وخاتمه، الاول في من اعتمد على روايته، الاول في من اعتمد على روايته، او شوف، او ترجح عندي قبول قوله، او ترجح عندي قبول قوله. والقسم الثاني يقول في من تركت روايته او توقفت فيه، هذه صفحه ايضا 44. اذن لا يمكن اجراء اصالة الحس العقلائي في المقام، لماذا؟ لأن موضوع أصالة الحس العقلائية وهو احتمال الحس أو التردد بين الحس والحس غير موجود، فهذه القاعدة لا يمكن إجراؤها سالبة بانتفاء الموضوع. لماذا؟ لأن الدليل قائم على أن توثيقات العلامة هي توثيقات مبنية عن حدث، وهو يصرح في ذلك في كلماته. هذه كلام من المقدمة لم يذكره المصنف. المصنف يذكر بعض الموارد من نفس التوثيق والتضعيف في نفس الكتاب. يقول على سبيل المثال: نراه بترجمة إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم أبو علي بن إبراهيم القمي، صاحب التفسير مع التفسير القمي. علي بن إبراهيم صاحب التفسير اتفق الجميع على وثاقته وعلى عدالته، وأنه عين في أصحابنا وأنه من الفقهاء العظام. أما أبوه اتفقوا على مدحه، نعم قالوا هو ممدوح، نشر روايات أهل البيت، ولكن لم ينصوا على كونه ثقة. سوف يأتي في بحث إن شاء الله لاحق أن هناك خصوصية في التنصيص على هذا اللفظ، بهذا اللفظ بلفظ الثقة، هذا له خصوصية ومدخلية كثيرة في قبول الروايات، وأنه من قالوا أنه ثقة فهذا ثابت أنه ثقة. أما لا، من لم ينصوا بهذا اللفظ عليه وإنما مدحوه وأثنوا عليه وقالوا أنه رواياته هو نشر روايات أهل البيت، كان يحفظ الروايات، كان كذا كان كذا، ولكن لم ينصوا بهذا اللفظ، اختلفوا أن هذا المدح وهذا الثناء يدل على الوثاقة أم لا يدل على الوثاقة. وإن كان هو إمامي، لا شك أنه إمامي 12 صحيح العقيدة. هذه الثمرة وين تظهر؟ تظهر إن شاء الله في تقسيمات الحديث. تقسيمات الحديث من ضمن أقسام الحديث سوف يأتي حديث الصحيح. صحيح شنو الصحيح؟ جميع رواته إمامي عدول نصوا على كونهم ثقة. شوف هذا التنصيص بكونه ثقة، التنصيص على كل رواة من رواة الحديث ثقة 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 ثقة. الذين الحديث الذي يكون رواته ثقات نصوا على كونهم ثقات وكانوا إمامين عدول يسمى صحيح. أما لا، رواته عدول إماميون 12 ولكن بعضهم لم ينصوا بهذا التوثيق بأنهم ثقة، كإبراهيم بن هاشم مدحوه أثنوا عليه، هذا يسمى الحديث لا يسمى صحيحا، يسمى حسنا. فالحسن ما من كان رواته إماميون ولكن لم ينصوا عليهم بلفظ التوثيق. هنا الثمرة، فإبراهيم بن هاشم لم ينصوا عليه بهذا الوصف. عندما جاء العلامة، عندما بحث العلامة في توثيق إبراهيم بن هاشم ماذا قال؟ قال لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه. صحيح لله وللتاريخ، لم يوجد أحد من علماء المتقدمين أو المتأخرين من ماذا قدح فيه، الجميع متفق على عدالته وعلى مدحه وعلى ثناء عليه. قال لم أقف ولا على تعديله بماذا؟ بالتنصيص. قلنا هذا العلماء مدخلية، لم ينصوا كذلك في نفس الوقت على كونه ثقة. والروايات عنه كثيرة، إذا تراجعون ترجمة يقولون هو الذي نشر روايات أهل الكوفة في قم، وأهل قم علماء قم أخذوا روايات أهل البيت من خلال علي بن إبراهيم، إبراهيم بن هاشم القمي عفوا أبو علي. ماذا لم نبقى العلماء؟ قال والأرجح قبول روايته. نقول له يا علامة هذا أرجح من جبته، والحال أن المتقدم لم ينص على وثاقته، فإذا هذا الأرجح معناه أنت اجتهادك وصل إلى ماذا؟
إلى أرجح قبول
روايته، إلى أرجحية قبول روايته. ونقول وهو هذا المطلوب، أن الأرجح أنه حدث ليس حيث. وكذلك أن التعبير بجملة والأرجح قبول روايته بعد اعترافه بأن كتب الرجالية خالية من التنصيص على التوثيق، هذا يدل على أنه أعمل اجتهاده وأنه أعمل حسه، فلا يمكن إلغاء أصالة الحس العقلائية، لأن موضوعها لا غير متحقق، بل الدليل قائم على ماذا؟ على الحدث. وكذلك ينقل موارد أخرى نقرأها إن شاء الله بالتطبيق، كذلك ينقل موارد أخرى. يقول فإذا الوجه الأول في قبول روايات، في قبول توثيقات العلامة، في حجة توثيقات العلامة لا يمكن إجراءه، وهو ماذا؟ أننا نحتمل أنها عن حدث فنجري أصالة الحس العقلائي، عن حس عفوا فنجري أصالة الحس العقلائي، لأن الدليل قائم على أنها عن حدث. هذا هو الدليل الأول. أما الدليل الثاني فقالوا أن حجيته من باب كونه من أهل الخبرة لخبرويته ولاختصاصه، فنقول هذا أيضا لا يوفي حق العلامة. لماذا؟ نقول نتساءل ما هي الخبروية التي امتاز بها العلامة عنا نحن أيضا المجتهدين في علم الرجال؟ شنو وجه؟ هو مجتهد ونحن مجتهدين، شنو وجه الخبروية التي امتاز بها عنا؟ الخبروية إنما تكون بالغوص في أعماق الكتب وفي بحر هذا العلم وسبر أغواره، والحال أن العلامة ليس عنده شيء أكثر من الذي عندنا، كما أنه وصلته كتب المتقدمين الكشي والنجاشي والطوسي وابن عقدة والعقيق وغيره، وصلت إلينا كما أنه بحث بها نحن أيضا بحثنا بها. الخبروية عندما نقول خبروية، ماذا الملاحظ في الخبروية؟ أكو مقابلة، أهل الخبرة تقابل ماذا؟ تقابل من لا خبرة له.
جاهل بين قوسين، ولذلك قالوا رجوع الجاهل إلى ماذا؟ إلى أهل الخبرة. والحال أننا إلا العلامة يقول كم جهلة، والحال أن العلامة لسنا في قباله مقابلة من لا خبرة له إلى أهل الخبرة، ليست مقابلة الجاهل إلى أهل الخبرة، ما خوش مقابلة. فما هي؟ ثم يقول ويضرب مثال، فهل من الحق أن نحكم بخبرية العلامة حينما اعتمد على إبراهيم بن هاشم؟ شو وجه الخبروي؟ أذن نحن أذن نقول والأرجح عندنا قبل رواياته، فشو وجه الخبروي؟ أما الخبروي تكون في قبال من لا خبرة له، في قبال الجاهل، حال كما أنه له خبرة، أيضا نحن لدينا ماذا؟ لدينا خبرة. فإذا الوجه الثاني أيضا في حجية قبول اعتقاد العلامة أيضا لا يجري، وهو كونه من أهل الخبرة. هنا إشكال، قالوا إشكال، قالوا لا، أن حجية توثيقات العلامة باب آخر، مو باب الخبروية. كان باب شنو؟ قالوا لا، أن العلامة قد وصلت إليه كتب لم تصل إلينا، فاعتمد عليها بالتوثيق. هكذا وجهوا، قالوا لا، حجية توثيقات العلامة ليست من باب الخبروية، وإنما من باب أنه قد وصلت العلامة كتب لم تصل إلينا. مثل إيش؟ قالوا كتاب ابن الغضاري أستاذ الشيخ الطوسي، وكذلك كتاب العقيقي، رجال العقيقي، السيد العقيقي، وكذلك رجال ابن عقد. قالوا هذه وصلت إلى العلامة ولم تصل إلينا، فاعتمد عليها علامة، فمن هذا الباب نعتمد عليها. من أيضا لم يأتي شيء من جيبه، هو ليس من حدسه، وإنما من هذه الكتب نقلها، وهذه الكتب كانت معاصرة رواة. نقول في مقام الجواب عن هذا، نقول أولا أن رجال ابن الغضائري، قلنا ابن الغضائري أستاذ الشيخ الطوسي، ابن الغضائري توفي سنة 411 هجرية، والشيخ الطوسي عندما ترجم لابن الغضائري لأستاذه قال ابن الغضائري صنف كتابين، الكتاب الأول هو التصنيفات، والكتاب الثاني هو الأصول. يقول صنف كتابين، الأول ذكر فيه المصنفات والثاني ذكر فيه الأصول. قلنا أن الأصول مجرد ذكر روايات من دون تبويب على طبيعتها. قال والأصول والتصنيف هو لا ذكر الروايات، تقطيع الروايات، تكون رواية طويلة فيها عدة أحكام، فتقطيع الروايات كل حسب بابها، مقطع منها في باب الطهارة، مقطع منها في باب الصلاة، مقطع منها في باب الحج، هكذا صنف هذين الكتابين. قال وهذين الكتابين بعد أن توفى ابن الغضائري اتلفت، أتلفها ورثته. فإذا تلميذ ابن الغضائري هو شيخ الطوسي في مقام ترجمة حياة ابن الغضائري، لم يقول أنه ماذا؟ أنه ألف كتابا في الرجال. فكيف كان يوجد للغضائري كتاب في الرجال ووصل العلامة؟ لو كان له كتاب في الرجال ووصل العلامة لكان أولى أن يصل ماذا؟ لتلميذه الطوسي، ولذكره الطوسي، والحال أنه لم يكن ذكر فقط هذا الكتاب من المصنفات والأصول. هذا بالنسبة إلى كتاب ابن الغضائري، دعي أنه وصل للعلامة فاعتمد عليه. نقول وكذلك الحال في كتاب العقيقي، سيد العقيقي، كتاب سيد العقيقي نقول لا يمكن الاعتماد عليه في المقام، حتى لو نجزم بأنه وصل العلامة الحلي. لماذا؟ لأن نفس العلامة الحلي في كتاب الخلاصة ذكر سيد العقيقي في قسم ما لا يعتمد عليه. العلامة قسم الخلاصة إلى قسمين، قسم من يعتمد عليه، قسم لا يعتمد. هؤلاء ذكروا هنا من يعتمد عليه، في القسم الآخر ذكر من ضمن الذين يعتمد عليه سيد ابن العقيقي وكتابه في الرجال، وذكر أنه كان له المناكب من الأحاديث وكذا وغيره. فهل هذا إلا تناقض؟ أنتم تقولون أن العلامة وصل إلي هذا الكتاب واعتمد. نقول هو لا يعتمد، هو يصرح بأنه لا يعتمد عليه، هو يقول بأن ابن أن السيد العقيقي لا يعتمد على كتابه، كان يخلف، كان يروي المناكير كما نص عليه بترجمة. وكل من ترجم ابن العقيقي لسيد العقيقي لم ينص على، لم يمدحه ولم ينص على وثاقته. إذن ابن الغضاري لم ينص على وجود هذا الكتاب له، ولم يذكره الطوسي، وإنما ذكر فقط مصنفاته والأصول، وقد احترم هذه الكتب بعد احترامه بعد وفاته، أتلفها ورثته. ولو كان لديه كتاب غزل موجود لابن الغضاري لوصل للطوسي أو لذكره الطوسي. أما كتاب السيد ابن العقيقي فنفسه لا يعتمد عليه، لأنه هو يصرح في كتاب الخلاصة، فاشع من خلاصة يصرح أن ابن العقيقي والزمن لا يعتمد عليه، فكيف تقول أنه يعتمد عليه ووصل له؟ حتى لو وصله، حتى لو نجزم أنه وصل له وهو لا يعتمد عليه. أما بالنسبة إلى رجال بن عقدة، فبن عقدة كان متقدم على شيخ الطوسي، ولديه كتاب في الرجال. كتابه في الرجال ذكر فيه الرواة الثقات الذين يروون عن الإمام الصادق عليه السلام، وذكر الروايات التي تمدحهم على رجال ابن عقل. نقول هذا أيضا لا ينفع في المقام. لماذا؟ نقول لأن شيخ الطوسي في كتبه الرجالية قد نقل جميع الموارد التي نقلها ابن عقل، نقلها وزاد عليها في الرواة الذين لم يروا، الذين رووا عن غيرهم من الأئمة. فالشيخ الطوسي قال أنا نقلت هنا جميع ما ذكره ابن عقل في كتابه من الرواة الذين روى عن الإمام الصادق عليه السلام والروايات التي تمدحهم، وأتممت ما لم يتمه، وهو أن جميع الرواة البقية يروون عن باقي الأئمة أيضا ذكرتهم، وذكرت ما هو في حقهم أو حالهم. فأي شيء وصل للعلامة فهو العلامة يأخذ عن الطوسي في هذا المجال، فأنا نأخذ عن الطوسي، لم يأتي بشيء جديد. فإذا المتحصل أنه لا يمكن قبول توثيقات العلامة، وتوثيقات العلامة ليست حجة، ويكون أن توثيقات المتأخرين لا يمكن الاعتماد عليها. طبعا هنا هذا البحث، بحث هذا العنوان، بحث أصالة العدالة في كلمات العلامة، هذا لا يرتبط في بحثنا، وإنما صفحة 122 حسب الطبعة اللي عندي، أصالة العدالة في كلمات العلامة الحلي رحمه الله، هذا ما يرتبط ببحثنا، باعتبار أننا قلنا بحثنا ماذا؟ بمناط التأخر، توثيقات متأخرين بهذا المناط، مناط التأخر، أنه من حيث هو متأخر هل يمكن الاعتماد على توثيقاته أم لا؟ حيث هو متأخر عن عصر الرواة، من حيث أنه لم يعصر الرواة، هذا فهذا بحث استرادي أو من باب الفائدة العامة. يعني قد يكون العلامة يعتمد على أصالة العدالة، وما بشيء، لأن أيضا كذلك بس فقط مجرد نقولات، كلام قليل، إذا تسمحون أن نأخذه إذا ما عندكم إشكال. قلنا أنه بحث استرادي. هنا قد البعض يقول أنه توثيقات العلامة لا يمكن الاعتماد عليها ليس من باب أنها ناشئة عن حدث، أو لأنه لا يمكن الأسر العقلائي فيها، وإنما لباب آخر أو لعلة أخرى، وهو أن العلامة كان يعتمد على أصالة العدالة. كيف أصالة العدالة؟ يعني عندي راوي إمامي، أنا أعرفه إمامي، لكنه مجهول الحال من حيث الوصف الدخيل في قبر روايته، ومن حيث الوصف الذي شنو في عدم قبول روايته. أنا صحيح أعرف هذا الشخص إمامه، ولكن هل أن كل إمام تقبل روايته؟ وإنما هناك ضوابط لقبول الرواية، منها الوثاقة. فالعلامة كان يعتمد على هذا المبنى، أصالة العدالة، وهو أن كل أن أي شخص
مجهول الحال
لا يوجد فيه نص على وثاقته أو نص على ضعفه، يقول أن الأصل فيه ماذا؟ أنه عادل، أنه إمام إثنى عشري، فنقبل برواياته. هذا هو الذي يدعي في المقام، أي أن كل إمامي
مجهول الحال، لم يرد فيه توثيق، لم يرد فيه نص على توثيقه، يكون الأصل فيه ماذا؟ كونه عادلا، فنقبل برواياته. يقول من هذا الوجه لا يمكن لهذه العلة ولهذا المناط لا يمكن الاعتماد على توثيقات العلامة، لأنها مبتنية على أصل أصالة العدالة، مبتنية على أصالة العدالة، ونحن لا نقبل بأصالة العدالة.
شلون بناء على العدالة؟
بناء العدالة قلنا أن الشخص أليف مجهول الحال،
مجهول
لم ينصوا عليه ثقة أو ضعيف. يقول هاي الدعوة تقول هكذا، أن العلامة الحلي أن الشخص المجهول الحال يبني على أن الأصل فيه عادل، الأصل في كل إمام عادل. نحن في علم الرجال قلنا نبحث عن ماذا؟ نبحث عن الوصف الدخيل في قبول وعدم قبول الرواية. هذا الوصف شنو هو؟ وصف الثقة فرضا، معتمد، تأخذ من رواياته، هذا وصف دخيل في قبول الرواية. وصف الدخيل في عدم قبول ماذا؟ ضعيف، مغالي، يروي المناكير إلى آخر، مخلط، مدلس. نحن نبحث عن هذه. أما مجرد كونه إمامي هذا الإمامي أحتاج إلى صفة أخرى، المناط في قبول رواياته أن يكون ثقة، المناط في عدم قبول الروايات أن يكون ماذا؟ أن يكون ضعيف، أن يكون مغالي. العلامة يقول لا، ما دام كونه إمامي مجهول الحال لدينا من حالة الوثاقة وعدم الوثاقة، فالأصل فيه أنه عادل فنقبل برواياته. هذا ما يمكن أن يدعى في المقام. نحن نقول هذا، ولذلك يقول هذا المدعي، نقول ولذلك لا يمكن الاعتماد على توثيقات العلامة، لأنها ناشئة على أصالة العدالة، أن كل راوي عنده مجهول الحال في الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه عادي. الشيخ الإيرواني طبعا هذا المعنى ينسب للعلامة في كلمات كثيرة أنه كان يقول بأصالة العدالة. الشيخ الإيرواني يشكك في النسبة، يقول أصلا النسبة للعلامة أو أول من قال بهذا المعنى لا يمكن أن نقول أنه العلامة الحلي. لماذا؟ قال بالأول من قال بهذا المعنى هو شيخ ابن جنيد، ابن جنيد الإسكافي. يقول لأن الشيخ الأنصاري في كتابه رسالة العدالة ملحقة بآخر المكاسب، آخر المكاسب عنده بحث عن العدالة، ذكر للعدالة عدة معاني، ومن ضمن هذه المعاني قال أن العدالة تساوي الإسلام، قال وأول ما ونسب هذا المعنى إلى ابن الجنيد. إسلام بمعنى عدم ظهور الفسق، يعني منقول هذا عادل يعني مسلم، يعني ما ظهر ما عنده فسق فهو عادل، لم يرتكب محرمات فهو عادل. وهناك نسبة الشيخ الأنصاري قال هذا المعنى، أنه القول بأصالة العدالة والقول بالعدالة لهذا المعنى، حكاه بعض العلماء كما ينقل عنه الشيخ الأنصاري أنه كان يقول به ابن جنيد الإسكافي، وكان يقول به الشيخ المفيد في كتاب الإشراف، وأيضا نسبه لمن؟ الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف. فالشيخ الإيراني بدأ يشكك في أصل النسبة للعلامة الحلي، ثم يقول أن ما استندوا إليه من عبارات للعلامة قالوا أنها تدل على تبنيه أصالة العدالة، قالوا الشيخ الإيراني يقول هذه الكلمات ليست ظاهرة في ماذا؟
في تلك النسبة،
في تلك النسبة، بل هناك كلمات تدل على عدم تبنيه لهذا الأصل، لأصل العدالة، ويناقش هذه الموارد، كل هذه الموارد، ثم يعطي شاهد، يعطي شاهد، يقول العلامة كتابه في الرجال، قلنا ماذا فعل به؟ قلنا كتابه في الرجال قسمه إلى قسمين، قسم من يعتمد عليه وقسم من لا يعتمد عليه. من يعتمد عليه، من لا يعتمد، قال ولو كان يعتمد على أصالة العدالة، قال ولو كان يعتمد على أصالة العدالة لما جاء إلى الأشخاص المجهولين وأدرجهم في
من لا يعتمد عليه، في من لا يعتمد،
في من لا يعتمد عليه. المفروض على أصالة العدالة أن كل إمام مجهول فهو عادل،
فبالتالي يدخل ضمن
المفروض يدخل بالقسم الأول. والحال أنه في كتابه جاء بالأشخاص المجهولين الذين لم ينص على وثاقتهم أو على ضعفهم وأدرجهم في من لا يعتمد عليه، هذا خلاف أصالة العدالة. فهذا يدل على أن العلامة لا يقبل ولا يقبل بمبنى ماذا؟ أصالة العدالة. بل يقول أمس منهجية هذا الكتاب يدل على عدم تبنيه لهذا الأصالة، فإنه لو كان يبني على أصالة العدالة فلا معنى لإدراج المجهول في من لا يعتمد عليه، لأن المجهول أصل فيه أن يكون عادلا. هذا تمام مطلب لهذا اليوم. وإذا نطبق العبارة يعني تأخذ معنا وقت كثير، ما أعرف شو تقولون.
طبق درس الآخر هم نصير مراجعة للدرس ونأخذ درس الجديد أو هسه يعني شو
يعني المفروض درس الجديد مفروض هو عندنا الشيخ هاي التطبيقات العملية مو من ضمن منهجية الدراسة، هاي التطبيقات العملية يذكر كم باب تعليم الطالب، يذكر روايات ويذكر أسناده، هذا ضعيف هذا ثقة هذا ضعيف هذا ثقة، هاي رواية قد لها طريق آخر لها بها كذا بها كذا. فهذا لا تدرس، حتى ذكر احنا لما درسنا هذا الكتاب الأستاذ ذكر قال هذا لا تدرس، هذه حاول الطالب يتمرن عليها يراجعها، إذا أكو فد إشكال بها يسأل عنه، وإلا هي ليست من ضمن المنهجية. الآن إحنا موضوعنا في طرق إثبات الوثاقة، التطبيقات العملية ما لها دخل في طرق إثبات الوثاقة، وإنما المفروض ينتقل بنا البحث مباشرة إلى صفحة 150. يقول عودة إلى صلب الموضوع، دعوة الإجماع للتصديق أو التوثيق، هذا هو البحث الأساسي. فهذه كلها تطبيقات، كيفكم إذا تحبون نأخذها، تأخذ من عندنا وقت هواية ولكن هي ليست لها مدخلية باب كتمارين،
يعني عينة
نأخذ نعقد عينة مع واحدة اثنين لكي يكون عندنا
بيها أصعب مثلا أو بيها أكثر أفكار.
إن شاء الله الآن نطبق هذا المقدار، شوف وين وصل بين المقام، لا يجب أن نطبق كل بها نعمة وإلا فلا. قال إشكال وجواب، ومن خلال ما ذكرناه أن شنو؟ أن الأصل في توثيقات المتقدمين هو الحس لأصالة الحس العقلائية، يتضح اندفاع الإشكالين التاليين، ما أفاده الشيخ فخر الدين الطريحي في كتابه المعروف بتمييز المشتركات، حيث ذكر أن توثيقات المتقدمين بما أنها مبنية على الحدس دون الحس فيشكل الاعتماد عليها، قلنا هذا الجزء من جبته. والجواب أن احتمال نشوءها عن حس موجود للبيان المتقدم، وبضم أصالة الحس العقلائية يتعين الحكم بكون منشأها عن الحس أو منشأها الحس. الإشكال الثاني إشكال الإرسال في التوثيق، ما ذكره الشيخ آصف محسني، هذا كيف يتضح ما سبق؟ تضح باعتبار أن التوثيقات قلنا كانت واضحة ومشتهرة، فهم ينقلون شيء واضح ومشتهر ولذلك لا تكون إرسال، بهذا المعنى اتضح مما سبق. ما أشير إليه في كثير من الكلمات من أن توثيقات المتقدمين وإن سلم نشوئها عن حس ومن باب نقل ثقة عن ثقة وكابر عن كابر، إلا أن النجاشي مثلا حينما يوثق شخصا لا يذكر أسماء سلسلة من يستند إليه في نقل التوثيق، إنما يقول فقط جرارة ثقة، محمد المسلم ثقة، ومع عدم ذكره لأسمائهم يكون إخباره عن الوثاقة بمثابة الخبر المرسل وهو ليس حجة، كما أن الخبر المرسل في باب الأحكام ليس حجة كذلك الحال هنا. وإن شئت قلت، يعني صيغة أخرى لهذا الإشكال، إن النجاشي نفسه لو كان ينقل حكما شرعيا عن الإمام بواسطة سلسلة من الثقات دون إشارة لأسمائهم فهل يقبل نقله؟ كلا، بل يكون إخباره مرسلا وساقطا عن الحجية لاحتمال أن أحد رجال السند له جارح، فنحتمل أن هذا السند الذي لم يذكره النجاشي مخدوش أحد أشخاصه، فلهذا الاحتمال لا يمكن القبول ماذا؟ بهذا الإرسال. فإذا كان إخبار النجاشي لا يقبل في باب الأحكام إذا كان مرسلا ومن دون تصريح باسم السلسلة فيلزم أن لا يقبل إذا لا يقبل أو لا يقبل إذا نقل الوثائق بشكل مرسل أيضا لعدم الفارق نفس الملاك. أيضا نحن هنا الخدش في أحدهم. وهذا الإشكال ظريف وقوي حتى قال البعض أن من قدم لي حلا له قدمت له جائزة وكنت له شاكرا. هذا أشار الشيخ آصف محسن في كتابه بحث في علم الرجال. والجواب عنه على ضوء ما تقدم أن وثاقة أمثال هؤلاء يا هؤلاء الرواة الذين وثقهم النجاشي أو الطوسي يمكن أن تكون واضحة كوضوح وثاقة الشيخ الأنصاري والآخون عندنا، ومع هذا الوضوح في الوثاقة لا تكون شهادة النجاشي بوثاقة زرارة إخبارا عن حدث حتى يرد الإشكال بلزوم رفضها لاستنادها إلى الحدث، كما ولا تكون من باب إخبار شخص عن شخص ليكون إخبارا مرسلا بعد جهالة الواسطة، بل هذا التوثيق لشق ثالث ولأمر ثالث لا هو الحدث ولا هو الإخبار المرسل غيرهما هو الوضوح فيندفع الإشكال. شوف هاي الكلمة توحي، يعني يقول ولا تكن باب إخبار شخص عن شخص، هاي توحي بأن الشيخ الإيرواني لا يتبنى أن حجية قول المتقدم من باب الإخبار، وإنما من باب ماذا؟ من باب الشهادة، من باب الوضوح. والحال أنه ذكر هنا وإن كان قال على ما قيل وأن مثل النجاشي ثقة وأن خبر الثقة حجة بسل العقلائية، هناك ذكر أنه باب حجية خبر الثقة. الحال أن كلامه هذا يوحي بأنه ليس من باب حجية خبر الثقة، وإن باب من باب ماذا؟ باب الشهادة، من باب الوضوح. هذا تهافت لعله لا يتبنى هناك، وإنما ذكر فقط للجواب. وإذا قيل بأن الوضوح لا يمكن أن يكون هو المنشأ للإخبار، وإلا فكيف نفسر الاختلاف الحاصل بين الشيخ والنجاش في بعض الحالات؟ فالشيخ قد يوثق شخصا والنجاش يضعفه أو بالعكس. كان الجواب أن هذا الاختلاف لا يدل على عدم الوضوح، ففي زماننا هذا قد أختلف أنا وأنت في شخص معين معاصر لنا، فأحدنا يوثقه والآخر يفسقه، وكل منا يرى ماذا وضوح ما يدعيه، مع أن هذا ما يغير من الحقيقة فالشيء. هذا ما قيل في دفع الإشكال المذكور، ونعود إن شاء الله تعالى له ثانية عند التحدث عن النقطة الثالثة المتكفلة للبحث عن وجه في حجية قول الرجالي. نقول هذا في دفع الإشكال المذكور ونعود إليه، هذا لعله لأنه رأى بعض التهافت في هذا الجواب، عدم تمام هذا الجواب. العنوان الثالث نص أحد الأعلام المتأخرين، العنوان الثالث لماذا؟ في طريق لمعرفة التوثيق المتقدمين. قال وقع الاختلاف بين الأعلام في أن توثيقات المتأخرين، يا متأخرين قلنا من لم يعصر الرواة أو كان عصرهم بعيدا عن عصر الرواة كالعلامة وابن طاووس وابن داود والشهيد الثاني، هل هي مقبولة أو لا؟ المعروف قبولها، يعني معروف عند كثير من العلماء قبولها، إلا أن البعض كالسيد الخوي وآخرين اختاروا العدم، عدم قبولها، ولكل من الرأيين توجيه خاص، توجيه عدم حجية توثيقات متأخرين. أما من رفض قبول توثيقات متأخرين فاستدل على ذلك بأن توثيقات مثل العلامة لا تخلو من أحد أمرين، فإما هي مستندة إلى توثيقات متأخرين لو كان لهم توثيق، أو هي مستندة إلى الحس والاجتهاد لو لم يكن متقدمين توثيق، وليست هي ناشئة من الحس والعثور على بعض الكتب الرجالية التي لم يعثر عليها متقدمون. والوجه في عدم نشوئها عن حيث أن السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ الطوسي، وأصبح كل من ينقل من بعد زمان الشيخ الطوسي شيئا من التوثيق أو التضعيف كان ماذا؟ معتمدا على شيخ نفسه. والدليل ومما يؤكد ما نقول أن المتأخرين لو كان لهم طريق وسلسلة لا تمر بالشيخ الطوسي لذكروا ذلك طريق، والحال أننا نجد أن كل ما لديهم من طرق تمر بالشيخ الطوسي. فالعلامة الحلي في إجازته الكبيرة لبني زهراء يذكر طرقه إلى جميع الكتب التي ينقل عنها، وجميعها ينتهي إلى شيخ الطوسي نفسه. هذا يدل على أنه ليس له طريق خاص للتوثيق والتضعيف، وهذا مما يدلل على عدم وجود طريق مستقل للعلامة يغاير طريق الشيخ الطوسي. هذا مضافا إلى استبعاد وجود طريق مستقل للمتأخرين لا يمر بالشيخ الطوسي، فإنه لو كان لطلع عليه شيخ نفسه. البقية تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أن السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ الطوسي، وأصبح كل من ينقل من بعد زمان الشيخ الطوسي شيئا من التوثيق أو التضعيف كان ماذا؟ معتمدا على شيخ نفسه. والدليل ومما يؤكد ما نقول أن المتأخرين لو كان لهم طريق وسلسلة لا تمر بالشيخ الطوسي لذكروا ذلك طريق، والحال أننا نجد أن كل ما لديهم من طرق تمر بالشيخ الطوسي. فالعلامة الحلي في إجازته الكبيرة لبني زهراء يذكر طرقه إلى جميع الكتب التي ينقل عنها، وجميعها ينتهي إلى الشيخ الطوسي نفسه. هذا يدل على أنه ليس له طريق خاص للتوثيق والتضعيف، وهذا مما يدل على عدم وجود طريق مستقل للعلامة يغاير طريق الشيخ الطوسي. هذا مضافا إلى استبعاد وجود طريق مستقل للمتأخرين لا يمر بالشيخ الطوسي، فإنه لو كان لطلع عليه الشيخ نفسه. بقية تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.